بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أيها الإخوة في كتاب الله من سورة المائدة يبين الله تبارك وتعالى فيها لنبيه أن هذا الدين قد كمل ولم يعد يحتاج المسلمون شيئا في هذا الدين. أكمله الله تبارك وتعالى على نبيه. ولذلك كانت اليهود تحسد المسلمين على هذه الآية، فقد روى الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. فقال له عمر: وأية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: أما إلا عرفنا أين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه بعرفات في يوم جمعة. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة تبين بيانا شافيا أن هذا الدين قد كمل، وأنه ليس لأحد أن يستدرك على الله تبارك وتعالى بإحداث شيء في هذا الدين، لأن الدين قد كمل. فمن أحدث شيئا وظن أن هذا الدين لا يزال ناقصا فقد كفر بالله العظيم. ومن زعم أن هذا القرآن هو قرآن ناقص وليس بكامل بل هو قرآن محرف فقد كفر بالله العظيم. هذا القرآن وهذا الدين قد أكمله الله لنا تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، الإمام مالك رحمه الله كان يتلو هذه الآية ويقول: من ابتدع في هذا الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا على عهد محمد وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله عليه وسلم لا يكون في من بعدهم دينا. هذا الدين قد كمل ونزل على أصحاب محمد وهم رضوان الله تعالى عليهم قد نقلوه لنا كاملا، فمن طعن فيهم ومن كفرهم فهو الكافر عند الله تبارك وتعالى قولا واحدا. ثم أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. البيان أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة يأتي على معنيين. المعنى الأول هو بيان اللفظ ونظمه، وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه كما أنزل من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يخاطب نبيه فيقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفي معنى هذه الآية يروي الشيخان عن مسروق قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت: لقد قص شعري مما قلت، وأين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم تلت قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أن محمدا قد كتم شيئا فقد كذب. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هكذا أيها الإخوة، الله عز وجل يبين لرسوله أن عليه أن يبلغ هذا القرآن وهذا الدين كاملا، وإلا فهو ليس بمبلغ ولم يبلغ رسالة ربه. أما وقد بلغها صلى الله تعالى عليه وسلم كاملة، فليس لأحد أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستدرك عليه أو يحدث في هذا الدين حدثا ليس منه. أما البيان الثاني أيها الإخوة، فهو بيان المجمل في كتاب الله، وبيان المطلق في كتاب الله، وبيان العام في كتاب الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آية يبين ما في هذه الآية من أحكام، وأقيموا الصلاة، هذا لفظ عام، فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي وكم نصلي كل صلاة. هذا هو البيان الذي ورد في هذه الآية الكريمة أيها الإخوة. ثم أيها الإخوة، ونحن نستعرض كتاب الله وسنة رسوله، وهي التي أتمها الله على نبيه، فقد كان ربنا عز وجل يوحي لنبيه، يرسل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم فيبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزله جبريل. وكان جبريل ينزل على النبي بما يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معرفته ويريد أن يبلغه للناس، فكان يعلمه السنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفظ بهذه السنة التي هي وحي بكلامه صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول الإمام ابن حزم: الإمام ابن حزم رحمه الله يبين ذلك في كلام له في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، فيقول: لا شك أن كل كلام حفظه الله تبارك وتعالى فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي بنص القرآن. فقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها، والذكر محفوظ بحفظ الله ضرورة، وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله لها، لأنها من الذكر، وهذا بإجماع الأمة كلها. كلام رسول الله وحي، والوحي ذكر بإجماع الأمة، والذكر محفوظ بحفظ الله عز وجل ضرورة. وعلى هذا أيها الإخوة، فالله قد حفظ كتابه من أن يدنس بكلام البشر، فلم يستطع إبليس وجنوده أن يضيفوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى آية زعموا ما زعموا وأثقوا ما أثقوا وهم يكذبون على الله وعلى رسوله. كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فماذا فعل إبليس بجنوده؟ حرضهم على أن يضيفوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلقوا وكذبوا على رسول الله آلاف الأحاديث دسوها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى لما تكفل بحفظ القرآن والسنة فإنه قيض لهذه السنة من فحول أهل العلم، من حفظها، من نقاها، من أزال عنها الشوائب التي اعترتها، من أزال عنها الأحاديث المكذوبة التي كذبها الأسفاكون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الأحاديث الموضوعة والضعيفة أيها الإخوة لها خطر عظيم على عقيدة هذه الأمة كما سنرى بعد قليل، ولها خطر عظيم على الأمور التشريعية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وسوف أعطي مثالين اثنين، أحدهما يتعلق بتأثير هذه العقيدة أو هذه الأحاديث على الأمور الغيبية، والآخر يتعلق بتأثير هذه الأحاديث المكذوبة على الأمور التشريعية. الحديث الأول هما رواه الطبراني في المعجم الأوسط، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ريثان قال حدثنا محمد بن الواقدي قال حدثنا شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام. هذا الحديث أيها الإخوة موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الطبراني محمد بن ريثان كذبه الخطيب ومحمد بن مسلمة فقالوا عنه كذاب، ومحمد بن الواقدي كذاب كذبه الإمام أحمد وابن أبي حاتم والنسائي والإمام الشافعي كلهم كذبوه فقالوا عنه كذاب، وكذلك شعيب بن طلحة وأبوه طلحة بن عبد الله مجاهيل لا يعرفون. فحديث مداره على كذابين ومجهولين هو حديث موضوع كما حكم عليه أهل العلم وأهل الصنعة. هذا الحديث أيها الإخوة عندما نتمعن فيه وهو أمر غيبي، إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام، ماذا يفعل بعقيدة هذه الأمة أيها الإخوة؟ هذا الحديث أيها الإخوة أولا يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة فيما رواه الشيخان وغيرهما لأن الله عز وجل قد توعد عصاة الموحدين بالعذاب الأليم يوم القيامة. فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، وفي إحدى الروايات إلا منة، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله لن تجد في السوق مثل هذه البضاعة، والسوق مليء منها، والله إني بعتك إياها بأرخص مما في السوق، وهو قد باعه إياها بأغلى الأثمان. هكذا أيها الإخوة توعد الله هذه الأصناف الثلاثة: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب بالعذاب الأليم يوم القيامة. لا ينظر الله إليهم، لا يكلمهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ قد فني عمره وليس له شهوة ومع ذلك يزني، فاستحق سخط الله وعذاب. وملك كذاب هو المسؤول، هو الحاكم، لا يخاف من أحد من رعيته، ومع ذلك يكذب حتى تعبد مآثره عند الناس، فاستحق سخط الله وعذابه. وعائل مستكبر، فقير لا يملك شيئا، يتكبر على الناس ويوحي للناس لأنه صاحب مال وصاحب ثروة وصاحب جاه، فاستحق سخط الله وعذابه. هذه الأصناف الثلاثة أو الستة التي ذكرناها في الحديثين من أصناف عديدة من عصاة الموحدين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سينسابهم من العذاب الأليم. ثم نأتي ونأخذ بالحديث الموضوع: إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام. وهذا الحديث أيها الإخوة يؤدي بالناس إلى ارتكاب الفجور والموبقات. لماذا؟ لأن الذي يرتكب الزنا سيقول: إذا كان عذاب جهنم كعذاب الحمام أو كحر الحمام فسوف أرتكب الموبقات، لأن هذا العذاب شيء يسير، شيء يسير. هكذا أيها الإخوة، حديث واحد قد يودي بكثير من الأمة إلى الهلاك بفهمه المستقيم. كان عليهم أن يتأكدوا أن هذا الحديث صح عن رسول الله، فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يسألوا أهل العلم عن معنى الحديث، ماذا يعني هذا الحديث. أما وقد كان الحديث مكذوبا موضوعا على رسول الله فلا نتكلف الرد عليه أبدا. أما الحديث الثاني أيها الإخوة فهو حديث صنع ثغرة واسعة في عبادة الأمة، وللأسف حديث يردده الكثيرون. هذا الحديث منسوب إلى إبراهيم عليه السلام أنه لما ألقي به في النار اعترضه جبريل، قال له: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فاسأل ربك. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. هذا الحديث أيها الإخوة يدندن حوله كثير من المتصوفة، ولذلك أصل بعضهم قواعد من وراء هذا الحديث الذي لا أصل له أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الإسرائيليات التي كذبت وأضيفت إلى هذا الدين من الإسرائيليات. هذا الحديث أيها الإخوة المنسوب إلى إبراهيم عليه السلام: حسبي من سؤالي علمه بحالي، جعل بعض الناس يضعون قواعد في الحكمة، من هذه القواعد سؤاله، سؤالك منه اتهام له، أي سؤالك من الله تبارك وتعالى أي مسألة هي اتهام لله تبارك وتعالى. لماذا هي اتهام؟ ألم تسمع قول إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ نقول لأولئك أن هذا الحديث لا أصل له مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرر لمن يدندن حول هذا الحديث أن هذا الحديث من الإسرائيليات التي يبرأ الدين منها أبدا. هذا الحديث أيها الإخوة هو خلاف ما تواتر وتضافرت عليه آيات الكتاب من أن الأنبياء كانوا يدعون ربهم أفضل الدعاء في الشدة والرخاء في كل وقت، كانوا يدعون ربهم أفضل الدعوات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له كشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، ما دعا بها عبد مؤمن قط في موطن إلا استجيب له، دعوة أخي ذي النون. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعوات كلها توحيد، كلها إخلاص لله تبارك وتعالى. ثم نحتج على عدم سؤال الله تبارك وتعالى بحديث لا أصل له في ديننا وهو من الإسرائيليات: حسبي من سؤالي علمه بحاجة. ثم أيها الإخوة، إبراهيم عليه السلام الذي ذكر هذا الحديث المكذوب المدسوس من الإسرائيليات على لسانه، دعواته أكثر من أن تحصى في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهكذا إلى آخر الآيات يدعو عليه السلام ربه. ثم نستشهد بعدم دعاء الله تبارك وتعالى بحديث موضوع، حديث مكذوب. هذا الحديث لا أصل له في شريعتنا وإنما هو من كذب اليهود ودجلهم: حسبي من سؤالي علمه بحال. ثم أيها الإخوة، الدعاء عبادة عظيمة. هذه العبادة مهما كان الأمر المدعو به فهي عبادة عظيمة، لأنها تبين تذلل العبد لربه، سكون العبد لربه، خضوع العبد لربه عندما يرفع يديه يدعو ربه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة وقد كمل الدين، فما هو موقفنا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ شاع عند كثير من أهل العلم وجمهور العلماء أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو أمر جائز لا غبار عليه، واعتبروا ذلك من القواعد المسلمة. وقد اعتبروها من القواعد المسلمة لأن النووي رحمه الله في أكثر من كتاب من كتبه قد نقل الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف. ولكننا نستعرض الآن أقوال بعض أهل العلم في هذه القاعدة التي نقل الاتفاق عليها. فقد حكى ابن سيد الناس وهو من علماء الحنفية رحمه الله جميعا في كتابه عيون الأثر: العمل بالحديث الضعيف اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يعمل به مطلقا، لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. ونقل هذا القول عن ابن العربي المالكي أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، ونقله عن يحيى بن معين وهو من كبار المحدثين، ونقله عن البخاري ومسلم وهو مذهب ابن حزم. فهذه القاعدة التي تقول بأن أهل العلم اتفقوا على العمل بالحديث الضعيف قاعدة منقوبة بما ذكرنا من أسماء أجلة أهل العلم والحديث الذين كانوا لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا. ثم أيها الإخوة، إذا كان الحديث الضعيف هو ما غلب على ظننا أن رسول الله لم يقله، فقد اتفق أهل العلم قاطبة على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. فمن استثنى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عليه أن يأتي بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته الأبرار، وهيهات له ذلك. من يجد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته يبيح العمل بالحديث الضعيف. ثم الأمر الثالث أيها الإخوة، إذا كان الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين فلا شك ولا ريب أن كل أمر من الأمور في العبادات لا بد أن يكون هناك حديث قد نص عليه على هذا الأمر، فلسنا بحاجة إلى الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على رسول الله لنتعبد الله تبارك وتعالى بها. ولكننا نقول إذا كان البعض يريد أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فليعمل بالحديث بشروطه التي ذكرها أهل العلم بالحديث، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد نقل عنه تلميذه السخاوي في فتح المغيث أنه سمع شيخه الحافظ ابن حجر يذكر مرارا أن شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة. الأمر الأول متفق عليه والحمد لله بين أهل العلم قاطبة، وهو أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وبالتالي فالحديث الذي رواه كذاب أو رواه رجل شديد الغلط أو رواه رجل اتهم في دينه فهذه الأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة لا يجوز العمل بها. من يعرف أن هذا الحديث هو حديث ضعيف جدا أو حديث موضوع؟ لن يعرف ذلك إلا أهل الاختصاص. فعليك أخي المسلم أن لا تعمل بأي حديث سمعته من شيخ، سمعته من إنسان، سمعته من رجل محدث إلا بعد أن تسأل أهل العلم أصح هذا عن رسول الله أو لم يصح. فإن صح تمسك به بالنواجذ، وإن لم يصح فاضرب به عرض الحائط. لا يهمك أن تتعبد الله عز وجل بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام من أصول الشريعة، بشرط أن يكون هذا الأصل قد ثبت في حديث صحيح. فإذا ثبت في حديث صحيح وجاء الحديث الضعيف به أجر معين لمن فعل كذا، فللإنسان أن يعمل بهذا الحديث الضعيف وهو يعلم يقينا أن هذا الحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، إذا أراد إنسان أن يعمل بالحديث الضعيف فعليه أن لا يعتقد في لحظة من اللحظات أن هذا الحديث صحيح، وإلا فسيكون من أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين الذي يحدث بحديث عن رسول الله يرى أهل العلم أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله. فمن حديث المتواتر الذي رواه 71 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. بعد هذا كله، هل بقي لنا مجال أو بقي لإنسان المجال أن يحدث بحديث يراه أهل العلم أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيها الإخوة، أهل العلم رحمه الله كانوا لا يتوانون في الرد على بعضهم مع احترامهم لبعضهم البعض عندما يخطئ أحدهم برواية حديث أو الاستدلال بحديث لا يجوز الاستدلال به. هذا الإمام علي القاري رحمه الله من كبار علماء الأحناف يذكر حديثا يوجد في كتب الفقه. هذا الحديث يقول: من قضى صلوات في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته إلى 70 سنة. من قضى صلوات في آخر جمعة من رمضان، من قضى صلوات مفروضة في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته إلى 70 سنة. ماذا يقول هذا العالم النحري في هذا الحديث وهو في كتب الفقه؟ يقول رحمه الله: باطل قطعا، باطل قطعا، لأنه مناقض للإجماع على أن صلاة قضاء صلاة يقوم مقام فائتة سنوات. وهذا الحديث لم يذكره أحد من المخرجين، ولا عبرة بنقل أهل كتب الفقه لأنهم ليسوا من المحدثين ولا عزوه إلى أحد من المخرجين. قالها بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة دون وجل ولا خوف أن هذا الحديث وإن كان موجودا في كتب الفقه فنحن نبرئ أهل العلم من أن يقولوا مثل هذا الحديث. ويقول أبو الحسنات اللخنوي رحمه الله وهو من كبار علماء الأحناف، يقول في كتابه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، وقد تكلم عن مراتب كتب الأحناف وما يحتج به وما لا يحتج به منها. قال: هذا التصنيف إنما هو تبعا لمسائل الفقه في هذه الكتب، أما تبعا للأحاديث فلا، فهي مليئة بالأحاديث الموضوعة التي اعتمد عليها أجلة الفقهاء، وهم وإن كانوا من الكاملين، أي الفقهاء كانوا من الكاملين، فهم في نقل الأخبار من المتساهلين. لن يمنعه أن يقول هذا الكلام وهو من علماء الأحناف المبرزين الذين لهم فضل في علم الجرح والتعديل، لن يمنعه أن يكون وأن يقول كلمة الحق فيما يوجد في بعض كتب الفقه أو في كثير من كتب الفقه من الأحاديث الموضوعة، لن يمنعه أن يبين هذا الحق للناس. فعلينا أن نكون كذلك، أن نبين الحق وأن نترحم على أهل العلم، ولا تأخذنا في الباطل لومة لائم. ثم أيها الإخوة، نعود إلى تأثير الأحاديث الموضوعة على عقيدة المهدي. وكنا قد قلنا في المرة السابقة أننا سنتحدث عن الأثر السيء للأحاديث الموضوعة في عقيدة ظهور المهدي عند الطوائف المختلفة. من الأحاديث التي تروى وهي أحاديث منكرة قولهم لا مهدي إلا عيسى، لا مهدي إلا عيسى. هذا الحديث حديث منكر، رواه كثير من أهل العلم عن محمد بن خالد الجندي، عن محمد بن خالد الجندي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا مهدي إلا عيسى. هذا الحديث أيها الإخوة فيه ثلاث علل معلول، حديث المنكر. العلة الأولى هي عن أنس الحسن البصري رحمه الله، فهو على جلالة قدره وعلمه كان مدلسا، وأهل العلم لا يقبلون حديثه إلا إذا صرح فيه بالتحديث يقول فيه حدثنا، أما إذا قال عنه فلا يقبل. محمد بن خالد الجندي ومدار الحديث عليه هو رجل مجهول عند أهل العلم، وهذا الحديث أيها الإخوة اختلف فيه على محمد بن خالد الجندي، فبعضهم رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وبعضهم وهو خامس بن معاذ رواه وسمعه عمن يحدث عن خالد عن محمد بن خالد الجندي عن الحسن عن رسول الله مرسلا لم يذكر أنا. وهذه العلل الثلاث كل علة منها كافية لرد الحديث، ومع ذلك تمسك به البعض وردموا وتركوا كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في المهدي وأخذوا هذا الحديث المنكر الذي لا يصح. من الطوائف التي ضلت وكفرت بالله العظيم بأخذها هذا الحديث طائفة القديانيين، فهم قد أخذوا هذا الحديث وبدأوا يدافعون به عن نبيهم المزعوم ميرزا غلام ولد القاديان الذي ادعى النبوة أولا، ثم رأى أن من الأفضل أن يقول أنه هو عيسى بن مريم المبشر بنزوله في آخر الزمان، قبحه الله. كفر بالله العظيم هو ومن تبعه بقولهم هذا، فقد ادعى النبوة ثم ادعى أنه عيسى بن مريم المبشر بنزوله في آخر الزمان. ولقد رد عليه العالم النحرير رحمه الله أبو الأعلى الموجودي في كتابه البيانات وفي كتاب آخر مستقل ردا شافيا مثيلا لا مثيل له، مفندا أنه عيسى بن مريم، ومبينا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الطائفة قد مرقت من الإسلام مروقا تاما، خرجت من الإسلام. ولقد قام مفتي ذات السام محمد شفيع العلامة محمد شفيع بوضع جدول بأوصاف عيسى بن مريم عليه السلام وقابلها بأوصاف ميرزا غلام القاضيان، وهي أوصاف جيدة أودعها في كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح للعلامة محمد أنور الكشمير. ومن هذا الجدول أذكر لكم بعض النقاط. قال نبينا الذي بعثه ربنا تبارك وتعالى هو عيسى بن مريم، أما هذا فاسمه ميرزا غلام ولد القاضيان. قال عيسى ولد بدون أب، أما هذا فكان أبوه يسمى غلام مرتضى. أم عيسى بنص القرآن هي مريم عليها السلام، أما اسم أمه لغلام ميرزا أو ميرزا غلام فتسمى إجراد بي، إجراد بي. فأين هذا الاسم من هذا؟ عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن ربه، أما هذا الدعي ف فقد كان يدعو على من لا يؤمن به أن يميته الله موتة أو ميتة سوداء، ولكن الله لم يقبل دعاءه في فرد واحد. عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص، أما هذا الدعي فلم يعرف أنه أبرأ حالة واحدة. عيسى عليه السلام سينزل في دمشق، أما هذا فلم يدخل دمشق مرة واحدة في حياته. هكذا أيها الإخوة، وضع جدولا طويلا استقاه من القرآن ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذا الدعي أفاك كافر بالله العظيم، لا علاقة له بالنبوة ولا بعيسى عليه السلام. الحديث الآخر أيها الإخوة حديث بل به الكثير من المسلمين وسارعوا إلى تكفير الناس بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث: من أنكر ظهور المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أنكر نزول عيسى عليه السلام فقد كفر، ومن أنكر ظهور الدجال فقد كفر، ومن أنكر القدر فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم هكذا الحديث، وأنا أبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولي لأنه حديث موضوع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربا غيره. هذا الحديث أيها الإخوة، عندما يأتي أحد أهل العلم في هذا الزمن أو في الأزمان السابقة وينكر ظهور المهدي، يبادر البعض إلى تكفيره: هذا كافر بالله العظيم، فإن كفرته لما كفرته؟ يبادر إلى القول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنكر ظهور المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول له: هذا الحديث باطل موضوع متهم به شيخ الكلابذي الذي رواه في كتابه مفاتيح معاني الآثار. شيخه هو محمد بن الحسن بن علي، وهذا الرجل عند أهل العلم من الكذابين، وهو المتهم بهذا الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا يجوز أيها الإخوة أن نبادر أبدا إلى تكفير أحد من المسلمين أنكر أمر إلا بعد أن نقيم عليه الحجة. فمن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة بعد أن أقيمت الحجة عليه فهو كافر لا خلاف في ذلك. أما من أنكر شيئا من الدين كظهور المهدي وكنزول عيسى بن مريم، وأنكر شيئا من القدر بتأويل أو بشبهة عرضت له وقبل أن تقام عليه الحجة، فنحن نقول: هذا رجل ضال، ضل سواء السبيل. فإذا أقمنا عليه الحجة وبينا له الحق واعترف بأن هذا الحق واستمر على إنكاره، عند ذلك نقول أن هذا كافر، لأنه قد أقيمت عليه الحجة ومع ذلك استمر على عملية الإنكار. فإيانا أن نبادر إلى تكفير رجل نسمع أنه ينكر ظهور المهدي، بل نأتي به بالحسنى وبالكلام الطيب، نبين له أن أحاديث المهدي متواترة، ونبين له صحتها وأقوال أهل العلم فيها. فإن قال: اقتنعت بها ولكنني أنكر ظهوره، اقتنعت بهذه الحديث لكنني أنكر ظهورها، عند ذلك لك أن تقول أو أن تكفره. أما قبل ذلك فلا يجوز مطلقا أن تطلق التكفير هكذا دون بيان حجة، دون إظهار الحق، حتى تكون لك عند الله حجة عندما تلقاه: لما كفرت فلان؟ لقد أقمت يا ربي عليه الحجة، وبعد أن اقتنع بهذه الحجة استمر على إنكار. تجد لك حجة عندما يخاطبك الله تبارك وتعالى ليس بينك وبينه حجاب: لما كفرت فلان؟ ثم أيها الإخوة، حديث ثالث، وهذا الحديث على ضعفه فقد أخذت به طائفة من المسلمين بلوا في أخذهم بهذا الحديث، فحدثت فتنتهم في الحرم المكي في أوائل هذا القرن الهجري،
وهي جماعة جهيمان. الحديث يقول يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من المدينة إلى مكة هاربا، فيخرجه أهل مكة فيبايعونه وهو كاره بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، فيرسل إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فإذا رأى الناس ذلك جاءته عصائب بلاد الشام، جاءته أبدال الشام وعصائب العراق فيبايعونه. وفي ذلك وعند ذلك ينشأ رجل من قريش أخواله من كلب، فيبعث إليه المكي الذي بيع وهو كارث جيش، فينتصرون ويغنمون، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. ثم يقسم المال ويعمل بالناس سنة نبيهم، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض، يمكث فيكم سبعا أو تسعة. هذا الحديث أيها الإخوة في طرقه الأربعة التي رواها أهل العلم مداره على رجل مجهول. فالحديث قد رواه أحمد وأبو داود من طريق أبي قتادة عن أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلم، وهذا الصاحب أو هذه الرواية هي أقوى طرق الحديث ومدارها على رجل مجهول، فلا يجوز أن نأخذ بهذا الحديث الضعيف الذي مداره على رجل مجهول لا نعرف عدالته، هل هو رجل ثقة أو ليس بثقة. ولذلك فإن هذه الطائفة على ما كان يعرف عنهم من التزام بالدين ضلوا سواء السبيل بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل وهو كاره ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. هكذا كانت نتيجة استحلال الحرم من هذه الطائفة ومن غيرهم عندما استحلوا حرم الله الآمن بأي شكل من الأشكال، فلا تسأل عن هلكة العرب. ننظر إلى حالنا وما آل إليه حاله هذه الأمة في هذا الزمن. أمر أخير أيها الإخوة يتعلق بأمر كثر بين الناس ويجول بينهم، وهو إذا أنا قرأت شيئا أو ذكرت ذكرا، هذا الذكر أليس بخير؟ قلنا له نعم، فيقول لم تنكرون علي أن أذكر هذا الخير؟ نقول له لأننا لا ننكر عليك ذكرك لهذا الخير، وإنما ننكر عليك ابتداعك لهذا الخير. اسمعوا أيها الإخوة عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم ما هو موقفهم عندما كانوا يعلمون أن الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي بعد أن أورد حديثا موضوعا إن فاتحة الكتاب وآخر آيتين من البقرة وآيتان من سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك، والآية الأخرى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، من قرأها فهن مشفعات. فقالت هذه الآيات يا رب تنزلنا إلى عبيد لا يريدون عبادتك، فقال من قرأهن أو من قرأ هذه الآيات في ليلة لم تمسه النار يوم القيامة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعقيبا على هذا الحديث قال استخدمت هذا الحديث في الرباية 30 سنة، فلما علمت أنه موضوع أضربت عنه، وما كنت أستخدمه إلا لحسن ظني برواته فهم مشايخي وأهل العلم ولهم علي من الفضل الكثير، فكنت أستخدم هذا الحديث 30 سنة، فلما عرفت أنه موضوع أضربت عنه فقيل لي: أليس هذا استعمال خير؟ أليس هذا استعمال خير؟ فقلت: الخير لا يكون خيرا إلا إذا كان مشروعا. وهذا الحديث موضوع ليس من المشروعية في شيء، فلا يجوز أن أسميه خيرا. هذا النظر أيها الإخوة، إنما عرف أن الحديث موضوع. وأي شيء في فاتحة الكتاب وهي رقية، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، آيتين من آل عمران، كله قرآن. ولكن استخدام هذا الخير لا يجوز، لأن استخدام هذا الخير بغير الطريق المشروع الذي شرعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك يروي الدارمي عن عمرو بن سلمة الهمداني قال: حدثني أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، فإذا خرج إلى الصلاة خرجنا معه نستفيد من علمه. قال: فجاء أبو موسى الأشعري يوما فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: لا. فجلس ينتظره معنا، فلما خرج قمنا إليه ومشينا معه. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت اليوم في المسجد شيئا أنكرته، ولله الحمد لم أرى إلا حياء. انظروا أيها الإخوة، إني رأيت اليوم في المسجد شيئا أنكرته، ولله الحمد لم أرى إلا خيرا. فاستغرب عبد الله بن مسعود، قال له: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى، رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا، وفي وسط كل حلقة رجل، وبين أيديهم حصى يقول لهم: كبروا مئة فيكبرون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة، سبحوا مئة فيسبحون مئة. فقال عبد الله بن مسعود: فهل لا أنكرت عليه؟ قال: لا، انتظار رأيك أو انتظار مشورتك. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحترمون بعضهم بعضا، انتظار رأيك أو انتظار مشورتك. قال: فهلا قلت لهم: عدوا سيئاتكم وظننت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: ثم مشى ومشينا معه حتى أتى على حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح والتحميد والتكبير. قال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع عن حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا، فقال أبو عبد الرحمن: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكثر، وأيم الله إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. انظروا الشاهد: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. ثم تولى عنهم. يقول راوي الحديث عمرو بن سلمة الهمداني: فلقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما النهروان مع الخوارج. ماذا فعلوا أيها الإخوة؟ هم أرادوا الخير فكانوا يذكرون الله، ولكنهم ذكروه بطريقة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نسبح بالأنامل فإنهن مستنطقات، ولم يأمرنا بالتسبيح بالحصى. قال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا من شفافية نظره رضي الله عنه، كان يرى بنور الله عز وجل هذا الصحابي الجليل. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله حدثنا إن قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه البدعة الصغيرة التي فعلوها وهي التسبيح بالحصى جعلتهم في نهاية المطاف من الخوارج. فكما قلت البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة، الأمر الصغير بريد الأمر الكبير، الصغيرة بريد الكبيرة. هكذا أيها الإخوة، ما فعلوا شيئا، أرادوا الخير ونسوا الله وسبحوه وحمدوا الله، ولكنهم ذكروا وسبحوا وحمدوا كما أمرهم هذا الشيخ الذي كان يجلس في وسط الحلق. سبحوا مئة يسبحون مئة، هللوا مئة يهللون مئة، كبروا مئة يكبرون مئة، وما شرع رسول الله لنا عددا معينا إلا في أدوار الصلوات. سبح ما شئ، قل ما شئ، استخدم أنامل الأصابع، إن لم تحصي فالله عز وجل يحصي. ولكن عليك أيها المؤمن أن تسعى دائما إلى عد سيئاتك، لأنك إن عددت سيئاتك ستعمل مقابل كل سيئة حسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن عددت سيئاتك استطعت أن تمحو هذه السيئات بالحسنات، ولكنك إن كنت تظن أنك تستكثر من الحسنات وأنك لا تعمل السيئات، فما النتيجة؟ النتيجة أنك إن ارتكبت بدعة صغيرة كما ارتكبها هؤلاء القوم فهي بريد إلى البدعة الكبيرة. سبحوا الله وذكروه وهو أمر مشروع طيب بغير ما علمهم رسول الله، فكان هذا الأمر البسيط أدى بهم إلى أن يكونوا من الخوارج الذين قتلهم إمام المسلمين والخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وسيكون لقاءنا القادم أيها الإخوة في تفنيد مزاعم أولئك الذين زعموا أن لهم مهديا مختفيا، سنفند بحول الله وقوته أولا وأخيرا مزاعمهم ونرد عليهم حتى يظهر الحق جليا لكل ذي بصيرة. وقبل أن أنهي كلامي، فهناك بعض الإخوة يوزعون بعض الأشرطة للشيخ سفر الحواج، شريط حكم الاحتفال بعيد الكفار، ويوزعون معه أوراق جيدة حول هذا الموضوع، وهي توزع مجانا، فمن شاء أن يأخذ فليأخذ قبل أن يخرج. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.